لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قد قال المؤلف رحمه الله: يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني بالماء إلى أن يطهر المحل، أو بمسحه ثلاث مساحات أو أكثر إلى أن ينقى المحل. هذا الفصل معقود للاستنجاء، والاستنجاء معناه طلب النجو، وهو إزالة ما بقي من النجاسة بعد قضاء الحاجة ببول أو غائط. فهذا الاستنجاء لا بد أن يكون موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. بعض من يؤدي سورة الصلاة حتى كيفية الاستنجاء لا يعرف. واحد مرة كنا نعلم في باب الاستنجاء وكيف يستنجي الإنسان بعد قضاء الحاجة، فتعجب للطريقة التي ذكرناها التي هي موافقة للشرع. قال: أنا ما بعمل هيك. وكيف تعمل أنت؟ أنا بحط الماء بإيدي هيك وبفرك المخرج، حط الماء، يضع الماء في يده ثم يدلك المخرج فيوسع النجاسة. وليست هذه الطريقة الصحيحة، إنما الطريقة الصحيحة الاستنجاء إما أن يكون بالحجر وحده أو نحو الحجر، وإما أن يكون بالماء وحده، وإما أن يكون بالحجر أو بالقالع ثم بالماء. وهذه الطريقة الثالثة هي الأفضل، أن يزيل الذي قضى الحاجة، يزيل ما بقي من أثر النجاسة، ما بقي من النجاسة يزيله بقالع طاهر جامد غير محترم. هذه شروط القالع الذي يقلع به النجاسة، أن يكون قالعا طاهرا جامدا غير محترم، كحجر أو ورق، كحجر أو ورق يكون قالعا، فلا يصح الذي لا يقلع، لا يجزئ الذي لا يقلع، مثل النايلون، لأنه لا يقلع النجاسة. النايلون تعرف أنه بيزحط، ما بيعه، ما بيمسك، ما بيقلع النجاسة قلع، إنما بيزحط فبيصير بيوسع النجاسة. فيكون أيضا طاهرا، فلا يصح قلع النجاسة بشيء نجس، كأن جاء مثلا بقطعة قماش متنجسة، أو كان قبل ذلك استنجى أزال بها البول ثم جفت هذه الخرقة ثم جاء ليستنجي بها مرة ثانية وهي متنجسة من الاستنجاء الأول، لا يصح أن يستنجي بها. كذلك لو أراد أن يستنجي بعظم حيوان غير مأكول، أو بعظم حيوان مأكول لكن لم يزكى زكاة شرعية، لم يذبح على الطريقة الشرعية، فيكون عظمه نجسا، فهذا العظم أيضا يحرم الاستنجاء به لأنه نجس. فإذا لابد للقالع أن يكون قالعا طاهرا، قالع طاهر، أن يكون جامدا أيضا. فالذي هو مبتل كخرقة مبتلة، بلت خرقة ثم مسح بها، كذلك لا يجزئ، لا يجزئ أن يستنجي بالخرقة المبتلة أو بالوحل مثلا، يجيب تراب معه مي وده يستنجي فيه، ما بيمشي الحال، لأن هذا رطب. فلا بد أن يكون القالع جافا وأن لا يكون رطبا، وأيضا أن يكون غير محترم، لأنه إن كان محترما لا يجوز الاستنجاء به، كعظم الحيوان المأكول الذي زكي زكاة شرعية، مثل عظم البقر والغنم المأكول اللي هو مذبوح على الطريقة الشرعية، الأولان اللي قلنا عنه المذبوح على غير الطريقة الشرعية يكون نجسا، أما العظم الذي عظم الحيوان الذي هو مأكول وزكي زكاة شرعية عظمه طاهر لكن محترم، هذا لا يستنجى به. كذلك الخبز، الخبز لا يستنجى به، أما العظم الطاهر فلأنه يكون طعاما للجن المؤمن، عندما نرمي نحن هذا العظم الطاهر من الحيوان المزكى هذا يكسى لحما نحن لا نراه، الجن المؤمن يأكل منه، أما الجن الكافر يأكل من القذارات الأشياء النجسة والقذرة يأكلها، أما الجن المؤمن فيقتات ويتغذى بمثل هذه الأشياء. هذا العظم الطاهر يكسى لحما نحن لا نراه، لا نرى هذا العظم عندما يكسى لحما فيأكل منه الجن المؤمن، فلذلك لا نستنجي بالعظم الطاهر وكذلك بالخبز ونحوه من الشيء الذي هو مأكول البشر، الذي هو مأكول البشر من النباتات أيضا لا نستنجي به لكي لا يتلف، وإتلاف المال معروف أنه ما بيجوز نتلف مال له قيمة مالية يباع، ما بنتلفه بأن إذا استنجي به كذلك هذا لا يجوز أن يستنجى بالنبات الذي هو من مأكول البشر مثل الخس مثلا، النبات الذي يأكله البشر أو البشر والبهائم هذا لا يستنجى به، أما النبات الذي هو قوت البهائم فقط لا يأكله البشر يجوز لنا أن نستنجي به إذا كان قالع. النبات إذا كان مأكول البهائم فقط لا يأكله البشر يجوز لنا أن نستنجي به، وأما الذي يكون مأكول البشر والبهائم أو مأكول البشر وحدهم فهذا لا يستنجى به لأنه محترم. ومن باب أولى، ومن باب أولى لا يستنجى بأوراق العلوم الشرعية، لأنه من فعل ذلك مع علمه بأن هذه الأوراق أوراق علوم شرعية كفر، مثل واحد معه كتاب شرع طلع بده يستنجي بشيء ملأ خزق صفحة منها واستنجى فيها، شو هالفعل هذا؟ كفر، لأنه في أسماء الأنبياء في علم شرع، فمن قطع قطعة من ورقة من كتاب شرعي واستنجى بها كفر، لأن تعظيم شعائر الله وتعظيم علم الدين فرض واجب. أنا كنت أعمل في مطبعة، عندما أصعد لقضاء الحاجة السبت تبع الزبالة لقي فيه أوراق مصحف، مش أوراق علوم تاني كتب من كتب أخرى، أوراق من كتاب المصحف الشريف، يشيلوها يستنجوا فيها والعياذ بالله يرمونها في المزبلة، ننزل نعيط عليهم شو عم تعملوا؟ قال سألنا فيها قالوا لنا ما بتكفروا والعياذ بالله، سألوا واحد جاهل متجرئ على الدين فقال لهم لا لا تكفرون، لو قيل له أعطينا صورتك نستنجي بها ما بيقبل، وأنا شيخكم ما بيقبل على نفسه، مع أنه يجوز تستنجي بصورته، أما بكتاب الشرع لا يجوز، أو القرآن من باب أولى، هذا كفر فعلي، كفر فعلي منه هذا لأنه كفر يتعلق بالأفعال، فعل فعلا فيه استهزاء بكتاب الله وبعلوم الشريعة. فإذا بعد أن يستنجي بالقالع، فالقالع بده يكون فيها الشروط هذه، بده يكون قالع طاهر جامد غير محترم، يستنجي يمسح أقله إذا أراد أن يكتفي ويقتصر على القالع من دون استعمال الماء، لا يريد أن يستعمل الماء، هناك شروط بالإضافة لشروط القالع اللي ذكرناها، بده يكون في كمان أيضا أن لا يقتصر على أقل من 3 مساحات، يعني بده يمسح ما بيكتفي بمسحة أو 2، أقله بده يكون 3 مسحات، يمسح أول مرة تانية تالتة، كل مرة بيمسح بغير الجهة التي مسح بها أول مرة، إن كانت قطعة قماش مثلا استنجى من جهة بيطويها أو بيجيب قطعة تانية بيمسح فيها، مش من نفس الجهة اللي استنجى فيها بيجي عم يستنجي مرة تانية، يكون عم يستنجي بنجس، فإذا استنجى بأول جهة وطويها طوية على المكان الطاهر مسح مسحة تانية بيطويها طوية تالتة بيمسح مسحة تالتة، لاحظنا كيف؟ فإذا مسح المسحة الثالثة ولم يرى شيئا بعد ذلك يكتفي بهذا، وإن أراد أن يقتصر على هذا دون الماء يجوز، لكن الأفضل أن يصب الماء بعد ذلك. فإذا كان مسح التالتة مسح المسحة الثالثة فوجد شيئا طلع شيء من النجاسة يمسح مسحة رابعة، فإذا الرابعة ما طلع شيء بيمسح الخامسة. ليش؟ حتى يكون وتر، حتى يقف دائما على شو؟ على المفرد، على المفرد مش المجوز. يعني دائما بيكون مسحات شو؟ ثلاثة أو خمسة أو سبعة أقله قديش، بس بده يكون ثلاث مسحات. إذا بمسحتين ما طلع شيء يجب أن يمسح الثالثة، بالثالثة ما طلع شيء بيوقف، طلع بالثالثة شيء بيمسح رابعة، الرابعة ما طلع يمسح خامسة. يعني دائما بيوقف على شو؟ على الوتر، لا يقف على الشفع على الوتر. ولو وقف على الشفع على المجوز يجوز، لكن أقله بده يكون ثلاثة. هذا إذا أراد الاقتصار على ماذا؟ على الاستنجاء بالحجر مثلا أو بكلينكس أو بقماش طاهر يفعل هذا. لكن بيبقى شرط، شو شرط كمان حتى يقدر يقتصر على الاستنجاء بالقالع من دون الماء؟ في شرط أيضا، وهو أن لا يكون الخارج قد انتشر وتوسع عن المكان المعتاد. يعني بشرط أنه البول مثلا إذا كان بالا، فقام لما بال طرطش حاله، تعوم القضيب، تعوم الخصيتين والفخذ، طرطش حاله، ما بقى يكفي استعمال القالع، ينشف بس بالقالع. لو مسح عشر مسحات لابد من صب الماء. ليش؟ لأن البول تجاوز الحشفة، والحشفة يعني رأس الذكر. إذا تجاوز البول رأس الحشفة وانتشر على القضيب كله على الخصيتين، صار واجب عليه يستعمل شو؟ الماء. ما بقى يكتفي، لا يكتفي بعد ذلك بالقالع. كذلك من الخلف بقضاء الحاجة، عندما يستنجي من قضاء الحاجة من الغائط، فإذا كان الغائط تجاوز الصفحتين وتعوم مفخاضه من تحت وأليته من الخلف، فهذا لا يقتصر أيضا على استعمال القالع، لابد من صب الماء، لابد من صب الماء، لأن الغائط تجاوز الصفحتين. ما هم شون الصفحتان؟ ما ينضم من الألية عند القيام. إذا واحد قاعد عم يقضي الحاجة بيكون صار في انفراج للألية بتنفتح، فلما بيقوم بيقف شو بيعمل؟ الألية تنضب على بعضها. هالموضع اللي بينضب على بعضه من الألية تعيته، هدول يقال لهم الصفحتان. إذا طلع الغائط لبرا وتعوم مفخاضه من برا، بحيث لو واقف صار مبين الغائط طالع لبرا، هون صار شو بيعمل؟ كذلك لا يكتفي باستعمال القالع، صار لابد من صب الماء. أما إذا بقي الغائط ضمن الصفحتين، ضمن الموضع الذي ينضم عند الوقوف، ما تجاوز لبرا، يكفي استعمال القالع من دون الماء، بس بشرط أن يكون أقل، أن يكون ثلاث مسحات وما فوق، وأن يكون بقالع طاهر جامد غير محترم. واضح إلى هنا؟ هذا إذا بالنسبة للاستنجاء بالقالع وحده. وإن أراد أن يقتصر على الماء من دون القالع كذلك يصح، ما بده يستعمل قالع بالمرة، بعد ما خلص قضاء الحاجة، بعد أن انتهى من قضاء الحاجة دغري جاب الماء وصب على مكان خروج البول أو الغائط وصار يدلك بإيده بيمشي الحال. أما البول ما دغري بيحط إيده على البول، بيصب الماء بالأول على المخرج، بعدين بعد ما يكون زال عين البول بعدين إذا بده بيفرك. أما أول ما بيصب الماء ما بيحط إيده دغري على البول مباشرة، حرام مباشرة البول باليد، حرام مباشرة البول باليد، هذا من الكبائر. الرسول عليه الصلاة والسلام مر يوما بقبرين جديدين لرجلين مسلمين ماتا حديثا، والتراب الذي عليهما يبدو أنهما دفنا حديثا، فمر النبي بقبريهما فسمع عذابا يخرج من قبريهما، فوقف الرسول وكان معه بعض الصحابة فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير اسم؟ قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من البول، كان يترك يضمخ حاله ثوبه بدنه بالبول، ما كان ينتظر حتى ينقطع البول، كان يلبس ثوبه والبول يتقطع منه، فبده ينتظر حتى ينقطع البول بعدين يمسح لينشف البول عشان ما يعوم له ثوبه بدنه، لأن التضمخ بالبول من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول، أي تحفظوا منه ولا تصيبوا بدنكم وثوبكم به، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر ما يكون سببا في عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، كثيرا ما يكون سببا في عذاب القبر حتى لبعض عصاة المسلمين، مش بس الكافر، الكافر سيعذب سيعذب، أما المسلم العاصي إذا لم يكن عنده معصية إلا هذه استحق أن يعذب عليها، وهو عدم التنزه، عدم الاستنزاه من البول. كثير اليوم نشوف ناس ماشيين بالطريق بيقفوا ببوله بالطرقات، أوقات ببوله بحيث تكون عورتهم مكشوفة للناس، هذا حرام، أو ببوله أن مستوري العورة لكن يبولون على حيطان الناس وجدرانهم تحت شبابيكهم أو على حيط المسجد، هذا حرام، أنه في إيذاء هذا، أو في طريق الناس في ممر الناس حرام هذا، لأنه في إيذاء للمار، هذا الطريق العام منه ملكك لحالك وملك فلان لحاله، هذا حق عام لجميع المارة، فلذلك ليس لك أن تبول وتتغوط في طريق الناس، لاحظنا؟ فإذا كان بده يقضي حاجة في الطريق نقول له ليس في مكان في ممر الناس، تأخذ لك تزاوي مكان على مزبلة مثلا، في مكان ما يكون فيه ملك لحدا، جدار ملك حدا أو حيط مسجد، ولا يكون في طريق الناس، في مكان تستتر به عن العيون، والأفضل كمان ما يكون تحت ظل شجرة بيتفيوا تحتها الناس، أو في الماء الراكد، الماء اللي ما بيكون جاري كذلك عم يستفيدوا منه الناس، بيعبوا منه بيغتسلوا منه، ما تبول فيه حتى ما يصير الناس ما يقدروا يستعملوها الماء هيدا. وكذلك لا تبول في الثقب، في الثقب إذا كان في بالحياة ثقب أو شق ما تبول فيه، لأنه كثيرا ما يكون فيه الجن. مرة واحد من الصحابة اسمه سعد بن عبادة قتله الجن بسهمين ما أخطأ فؤاده، لأنه بال في ثقب في شق يوجد فيه جن وما كان يدري، بال فيه فأصابه الجن بسهمين ما أخطأ فؤاده. إن الجن سؤالوا نحن إنا قتلنا سعد بن عبادة بسهمين ما أخطأ فؤاده، لماذا؟ لأنه كان قد بال في شق أو في ثقب، فإذا لقيته بالجدار ثقب أو شق ما تبوله فيه، مثلا حد منه حد الثقب بأرض بمكان ما تكون ملك حدا، ليس في مكان يستظل فيه الناس تحت ظل شجرة ولا في ماء راكد، واضح؟ فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على التنزه والاستنزاه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فإذا قلنا إذا كان عم يستنجي من الغائط فلا بد أن يكون أقل شيء قديش، إن كان من بول أو غائط يكتفي بالقالع وحده ثلاث مسحات على الأقل، فإن كان مسح الثالثة لقى فيه بيمسح رابعة، بالرابعة لقى فيه بيمسح خامسة، بيبقى بيمسح حتى ينقطع، فإذا انقطع ولقيها مجوز بيمسح شو لتصير وتر هكذا، والأفضل بعد ذلك أن يصب الماء. فإن أراد أن يقتصر على أحد الأمرين أيهما أفضل؟ الماء أفضل. إذا أراد أن يستعمل القماش لحال، الخرقة لحال، أو الحجر لحال، أم الماء؟ أيهما أفضل؟ الماء أفضل. فإن أراد الأكمل يستعمل القالع ثم يصب الماء بعد ذلك. هذا إذن بالنسبة لباب الاستنجاء. كمان بيقول العلماء لا يكفي استعمال القالع إذا كان البول قد جف، إذا جفت النجاسة على المخرج ما بيكفي استعمال القالع، صار لابد من صب الماء. يعني واحد قضى الحاجة ببول، بال في مكان، طلع هيك ليلاقي قالع، ما كان يلاقي، ما في حدا حواليه، قال بمشي بتمشى بلكي بلاقي لي شي قالع، بقي شارح حتابه عم يمشي مثلا ليلاقي قالع، بينما لقى القالع نشف البول عليه، بعد يمشي الحال يكتفي بالقالع؟ لا، لأن البول جف، فكان إذا البول جف أو انتقل وانتشر وتعمم ما بقى بيكفي استعمال القالع وحده، صار لابد من استعمال الماء. وأيضا لابد من معرفة شروط الطهارة. هذا الفصل الآن بعد أن تكلمنا عن الاستنجاء نتكلم عن شروط صحة الطهارة. حتى تصح الطهارة لابد من شروط. أولا الإسلام، يعني الذي أراد أن يتوضأ أو يغتسل لابد أن يكون مسلما، ما هيك؟ إلا قلنا فقط المرأة التي هي يهودية أو نصرانية تزوجها مسلم وانقطع عنها دم الحيض أو النفاس تغتسل لأجل أن تحل له، لكن غسلها هذا لا يرفع لها الحدث، وإذا أسلمت بعد الغسل عليها أن تعيد الغسل، لأن الغسل اللي اغتسلته وهي على الكفر لم يرفع لها الحدث، إنما اغتسلت بعد الانقطاع من الحيض أو النفاس لأجل أن يحل وطؤها، أنه حتى ولو كانت يهودية أو نصرانية وكانت بالنفاس أو بالحيض بعد ما ولدت جاءها دم النفاس لا يطأها حتى ينقطع دم النفاس وتغتسل، هذا الغسل لأجل أن تحل له، ليس لأجل الطهارة، ليس لأجل رفع الحدث، حدثها لا يرتفع، لكن هذا فقط لأجل أن تحل له. أما لأجل الطهارة لا بد إذن من شرط الإسلام. ثم التمييز كذلك لا بد للمتطهر بوضوء أن يكون مميزا، إذا نزلنا ولد عمره 2 3 ما بتصح طهارته هذا، ليش؟ لأنه بعد ما بلغ سن التمييز. كيف يعرف التمييز؟ بإحدى طريقتين، إما أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، وإما أن يستقل بالطعام والشراب والاستنجاء، عندما يصير وحده يأكل ويشرب ويدخل إلى الخلاء ويستنجي وحده يصير مستقلا عن والديه بهذا، يصير عندئذ مميزا، فإذا صار مميزا يقال له ذهب فتوضأ بعد أن نكون قد علمناه، أو بننزل معه أول مرة مرتين لنعلمه كيف الوضوء، بعدين لما نشوفه عم يتوضأ صحيح لحاله عندئذ نستطيع أن نقول له ذهب فتوضأ وتعالى للصلاة. أما إذا كان دون التمييز 3 4 سنين ما أقول له روح اتوضأ وتعالى نصلي، ما بيعرفش يعني الوضوء، ما بيصح منه الوضوء هذا، بعده منه مميز، ليس مميزا. إذن الإسلام والتمييز هذان شرطان. الشرط الثالث عدم وجود المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول. إذا أراد عم يتوضأ، إذا أراد بده يتوضأ، ما هيك؟ شو هي أعضاء الوضوء؟ الوجه مع حده الذي عرفنا، واليدان إلى المرفقين، ما هيك؟ والرجلان إلى الكعبين وبعض الرأس، ما هيك؟ فهذه المواضع، هذه مواضع الوضوء، فلا بد أن لا يكون عليها شيء يمنع وصول الماء إلى العضو الذي نريد أن نغسله. فلا بد أن لا يكون من وجود مانع على الوجه في المواضع التي لا بد إيصال الماء إليها. ذكرنا إذا كانت المرأة حاطة واضعة لهذا الحمرة يقال له الحمرة، هذا عبارة عن دهن ينحط على الشفاف، ما هيك؟ هذه الحمرة تعمل طبقة، والماء الذي يأتي عليها فوق الطبقة فوق الدهن ما بيرفع الحدث عن الشفتين، والشفتان عندما تطبق المرأة فمها سكت تم عادة، هذا اللي بيظهر من الشفتين هذا من حد الوجه، فلا بد من إزالة هذا الدهن الذي على الشفتين حتى تغسل شو تمها، حتى يغسل تمها مع الوجه. فإذا كانت حاطة مواد ومساحيق على الوجه تمنع وصول الماء إلى الوجه لا بد من إزالتها، هذا بالنسبة للمرأة. كذلك رجل إذا كان في شيء على وجهه من بوية دهان طرش بده يزيله، كذلك على إيديه على ظافيره إجريه كذلك إلى الكعبين وبعض الرأس. أما إذا كان أغلب رأسه في عليه بوية أو طرش لكن يوجد جزء من حد الرأس ما في عليه شيء، الشعر بادي والجلد مبين أنه عادي ما في شيء، بيقدر يمسح هذا الجزء الذي ليس عليه مانع، لأنه ما شرط كل الرأس مثل الشافعي أن يمسح في الوضوء، في الوضوء يكفي ولو شعر في حد الرأس. أما اليدان، اليدان كلهم إلى المرفقين، والإجرين كلهم إلى الكعبين، والوجه كله مع حد الوجه، لاحظنا هذا. إذن بالنسبة للمانع، الكلام عن المانع بالنسبة لأعضاء الوضوء. أما إذا أراد أن يغتسل فلا بد أن يزيل أي مانع على ظاهر البدن بأي موضع كان. أما بالوضوء ما بحاجة يشيل المانع اللي على فخده، إذا عم يتوضأ الفخذ من الوضوء شيء موضع الوضوء، شيء الفخذ موضع وضوء؟ لا. بطة إجره من وراء موضع وضوء شيء؟ لا. فما شرط يشيل البؤية اللي على بطة إجره أو على فخده من فوق، لأنه هذا وضوء بس ما عم يغتسل، أما بالنسبة للغسل وقت الغسل لابد يزيل هذه الموانع التي على أي موضع من ظاهر البدن في أي موضع كان، لأنه يجب إيصال الماء إلى جميع البدن بشرا وشعرا لابد. فإذا كان في مانع على أي موضع من الجسد لابد من إزالته. بهالموضع هذا هنضطر نتكلم عن شو إذا؟ عن الجبيرة. ما هيك؟ طب إذا أنا بدي أتوضأ أو بدي أغتسل في موضع من جسمي مغطى بجفصين أو بشاش ملفوف أو بلاستر جرح مثلا، شو بدي أعمل بهالحال؟ ماذا أفعل؟ وكثير ناس بيجوا بيسألوا عن الحالة هيدي، إصابة بإيده بوجهه بظهره ببطنه، شو بده يعمل بهالحالة بالنسبة للوضوء بالنسبة للغسل؟ هلا إذا كانت الجبيرة في غير مواضع الوضوء المتوضئ ما عنده مشكلة، بيتوضأ عادي. الجبيرة ببطنه بظهره بفخده وعم بيتوضأ ما إلا دخل، لأنه أعضاء الوضوء هي الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس، حد الرأس بنعرفه وين، من منبت الشعر إلى نقرة القفا لورا، ومن رأس الأذن إلى رأس الأذن، هذا حد الرأس هون. هذا الموضع إذا كان ما في عليه شيء من الجبيرة ولا على الإيدين إلى المرفقين ولا على الإجرين إلى الكعبين، يعني ما عنده مشكلة المتوضئ بيتوضأ. أما المغتسل اللي بده يغتسل، فإذا كانت الجبيرة بفخده أو بركبته شو بيعمل بهالحال؟ بيغسل كل المواضع السليمة التي ليس عليها جبيرة، بيغسلها كلها. الموضع اللي فيه عليه الجبيرة شو بيعمل؟ بيغسل السليم منه، السليم منه يغسل، يعني بيعلي إجره بطريقة بيغسل الموضع السليم، بينشف دغري حتى ما المي يفوت تحت الشاش، بيغسل الموضع السليم، ببل إيده بيمسح على الجبيرة أو على اللصوق اللي ما قادر يشيله، لأنه إذا شيله بيتأخر الشفاء أو قد ينضر. فالموضع اللي ما بيقدر يشيله من اللصوق أو الجبيرة أو الشاش، لأنه لو شيله بيتأخر شفاءه أو بينضر، بيخليه وبيمسح عليه، ببل إيده بيمسح عليه مسح. شو بيعمل بعد منه كمان؟ بيتيمم. شو بيعمل؟ بيتيمم. في يتيمم قبل مسح الجبيرة، في يتيمم بعد مسح الجبيرة، هيك أو هيك. بالنسبة للغسل ما في شرط أنه يكون التيمم قبل أو بعد. أما بالنسبة للوضوء اللي عم بيتوضأ، إذا كانت الجبيرة بإيده، إذا كانت الجبيرة بإيده، إيده اليمين لنقول، غسل وجهه عادي، غسل وجهه عادي ما عنده مشكلة، بيغسلها ولو بإيده شمال أو بيحط وجهه تحت الماء بيغسل وجهه، ما هيك؟ يرجع بيغسل إيده شمال إذا بده بيغسلها بالأول، وإذا بده بيغسل اليمين. فإذا غسل اليمين بالأول بيغسل السليم منها. إذا كانت الجبيرة لنقول على مرفق هون، عند الناس بيسموه كوع على زعمهم، هون كانت على المرفق وأخذ الجبيرة وين، جزء من فوق وجزء من الإيد، أما كفه من هون ما أشبه شيء مكشوف، شو بيعمل؟ بيغسل الكف، بيغسل إيده المحل اللي ما في عليه جبيرة، ببل إيده بيمسح وين؟ على الجبيرة. وقبل ما يكمل إيده الشمال شو بيعمل مذهب الشافعي؟ بيتيمم، لأنه الترتيب هون لابد منه في الوضوء، الترتيب لابد منه. أما في الغسل ما في ترتيب، مثل ما ذكرنا امبارح ان الغسل ما في له ترتيب، اما الوضوء في ترتيب. فبما انه الجبيره بالايد بيغسل السليم، بيمسح على العليل، شو بيعمل؟ وبيتيمم. كيف التيمم بيكون؟ اما على تراب له غبار، او بيجيب بحصه من البحر او بلاطه رخام، شيء يكون من اصل الطبيعه، مش البشر هن عاملينه طابخينه وعاملينه قطع قطع، شيء يكون من اصل الطبيعه مقصوص أو من جاب من البحر بحصة، بيمسح عليها، بيمسح بإيده على البحصة، بيمسح وجهه، مسحة تاني بيمسح فيها وين؟ إيده، هذا الموضع وهذا الموضع. إذا هو ما قدر حدا بيتيممه، إذا ما قدر هو يعمل التيمم حدا بيساعده بالتيمم، فبيتيمم بوجهه وين؟ بإيديه. التيمم يكون فقط في الوجه واليدين، لا الرأس ولا الرجلين ولا مضمضة ولا استنشاق. لاحظنا التيمم يكون فقط في الوجه واليدين. حأرجع عيد واحد جبيرة بإيده، ما هيك؟ هنقول على المرفق هون جاي على زاوية إيده، كسر إيده فاضطر يحطوله الجبيرة وعلوها شوي لفوق وينزلوها شوي لتحت، بس إيده كف إيده من هون مكشوف، شو بيعمل بهالحال؟ دائما السليم يغسل، السليم يغسل، والعليل المصاب اللي عليه لصوق أو جبيرة يمسح عليه بالماء قبل المتابعة، مع أنه وضوء هذا في ترتيب، قبل ما يتابع بيتيمم، يعمل التيمم اللي هو مسح الوجه واليدين إما بتراب خالص طهور له غبار أو بشيء من أصل الطبيعة مثل بحصة أو بلاط فرحان. بعد ما تيمم بيكمل إيده شمال يمسح راسه وبيغسل إجريه، خلص وضوء. بعد ما بيسلم بيصح بفك الجبيرة بيرجع بعيد الصلوات اللي صليها مع وجود الجبيرة. ليه؟ لأن الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم. أعضاء التيمم شو هي؟ الوجه واليدان. أما لو كانت الجبيرة بإجره، لو كانت الجبيرة بإجره بننظر إذا حطها على طهارة أو حطها على غير طهارة. كسرت إجره فلفوا له إياها، خلوا له صابيعه مثلا من قدام لبرا مع هيك شوي من مشط الإجر لبرا مع الصابيع، شو بيعمل؟ بيغسل السليم، ببل إيده بيمسح على العليل، بيتيمم قبل ما يكفي إجره الشمال، يتيمم. بعد ما بيخلص من العلة هاي بيفك الجبيرة، شو بيعمل؟ بينظر أنا حطيت الجبيرة على طهارة ولا على غير طهارة، يعني كنت موضأ لما لفوا لي ولا لا. إذا كان موضأ ما بيعيد الصلوات، أما إذا كان حطه ومن موضأ شو بيعمل؟ بيعيد الصلوات لأنه كان حطتها على غير طهارة. فبشوف كم صلاة صلى وهو واضع الجبيرة، وضأ بعد وضع الجبيرة بيعيد هدول الصلوات. أما اللي بالإيد بده يعيده كان حطه على طهارة ولا على غير طهارة. ليش؟ لأنه الجبيرة أجت وين؟ إذا كانت في اليد أو في الوجه لابد من الإعادة على أي حال، سواء وضعت على طهارة أو على غير طهارة. هذا عم نحكي مذهب الشافعي. أما عند مالك، عند مالك بما أن الجبيرة ليست في أغلب البدن، جزء قليل من البدن، إيد، إجر، وجه، ظهر، جزء قليل من البدن، من أغلب البدن، إذا كانت الجبيرة في بعض البدن ليس في أغلب البدن فبيكفي أنه يمسح عليها مسح، ما في عنده تيمم، ما في عنده إعادة. مالك مسهل بها المسألة، بس بتراعي وضوءك عند مالك، بتراعي أنك شو تمسح راسك كله، بتدلك الأعضاء، بدلك الأعضاء بالوضوء وبتمسح راسك كله. إذا بتأخذ بقول مالك ما تعيد الصلوات وما تعمل تيمم عند كل وضوء مثلا، إذا بتأخذ بقول مالك شو بتعمل ساعتها؟ تمسح على العضو، تمسح على المكان الملفوف أو المصاب وما في عندك تيمم، ما بتقضي بس تمسح راسك كله بالوضوء، بتعمل دلك الأعضاء. هذا إذا بالنسبة لي الكلام عن المانع. اضطرينا نحكي مع الكلام عن المانع عن الجبيرة والنحو ذلك لأنه شيء بيتعلق فيه. والسيلان أيضا من شروط صحة الطهارة. السيلان شو السيلان؟ أنك ما تجيب القماشة وتبلها مي وتعصرها وتمسح فيها أعضائك، ما هيك ما بيمشي الحال، هيك لابد من السيلان، يعني تحط شوية مي بإيدك تجريهم هيك بالإيد الثانية بتفرك بيمشي الحال، هذا اسمه سيلان. لو ما شرشر المي من إيديك، المهم انه هالماء القليل اللي حطيته انت بايدك الثانيه وسعته ونشرته وعممت كل الايد بيمشي، هذا اسمه غسل. او شقفه بليتها وبعد عم تشرشر مرقتها على ايديك، ايه غسل. اما اذا عصرتها ومرقتها شو عم تعمل هون؟ صارت مسح هيدي. او اذا بليت ايدك بل مسحت وجهك بيكون غسل، هذا منه غسل، هذا مسح. فلا بد من الغسل حيث يجب الغسل. أما الرأس ما بحاجة تحط راسك تحت الحنفية بالوضوء، بتبل إيدك بل بتمسح راسك مسح، الرأس يكفي له المسح. أما الوجه واليدان والرجلان بالوضوء شو؟ غسل، ما بيمشي الحال يبل إيده يمسح إجريه مسح، منه قف هيدا. لاحظنا في الوجه واليدين والرجلين لابد من الغسل في الوضوء، أما الرأس مسح، ما بحاجة تبل راسك بل أو تدلق ضلق على راسك، ما بحاجة، لأن الله قال فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا، ما قال فاغسلوا. أما الوجه شو قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لاحظنا غسل هنيك. أما بالرأس مسح. إذن السيلان، سيلان الماء في المواضع التي يجب غسلها، أما في الرأس في الوضوء يكفي المسح. بالغسل لابد شو يعمل؟ انه يجري الماء جري، ما بيكفي بس يمسح راسه ومسح بالغسل اذا عم يغتسل من الجنابه او من الجماع او عم تغتسل المراه من الحيض او النفاس، ما بيكفي تمسح شعرها مسح، لانه هذا غسل، لا بد الا من تعميم جميع البدن بشرا وشعرا بالماء، حتى الجدايل بتفككن، بتفكفك الجدولات، بتفوت الماء بين الشعر حتى تتاكد من وصول الماء الى كل شعره من بدنها. كذلك الرجل بالوضوء، الرجل ما بحاجه يفوت الماء على قلب لحيته اذا كانت لحيته كثيفه، اما بالغسل شو بده يعمل؟ بده يخلل اللحيه، يجعل الماء يدخل يتغلغل بين الشعرات ليوصل الماء الى الجلد. اما في الوضوء اذا كانت كثيفه يكفي غسل ظاهرها، الا المواضع اللي هي ضعيفه منها مبين الجلد تحتها بيغسلها، اما الموضع الكثيف يكفي غسله في الوضوء. اما في الغسل لابد من تعميم جميع البدن بشرا وشعرا، واللي عنده بصدره وبطنه شعر كثير تمام بيخلل، بيتاكد الماء وصل لوين؟ للجلد. ما بيدلق دلقه على راسه بيمسح فيهم بعدين بدنه مسح، بيكون في مواضع تحت الشعرات ما غسلت. فعشان هيك اللي شعره كثيف ببدنه بصب الماء بصير شو بيعمل؟ يتاكد انه الماء فات للجلد. الغسل هذا منه وضوء. إذن الإسلام التمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول والسيلان، وأن يكون الماء مطهرا. عشان هيك أنا بدرس الماضي حكيت عن أقسام المياه، ما هيك؟ ليه حكيت عن أقسام المياه؟ لأنه بدي أفهم هذا الشرط الأخير بشروط الطهارة اللي هو شو؟ أن يكون الماء طاهرا مطهرا. كم قسم لنا المياه نحن؟ أربعة. شوي الأربعة، القسم الأول طاهر مطهر غير مكروه، وهي المياه السبعة. شوي بحر، النهر، المطر، البئر، الثلج والعين والبرد، هذه المياه السبعة اسمها ماء طاهر مطهر غير مكروه. هلأ إذا واحدة من هالمياه وضعت في وعاء مطروق منطبع مثل النحاس تحت درجة حرارة عالية ببلاد حارة حتى سخنت كتير، شو بيصير هون الماء؟ يكره الوضوء به. ليش؟ لأنه سخن كتير بدرجة حرارة عالية بوعاء منطبع في بلد حارة، هذا الماء شو بيعمل؟ شو بيسبب؟ ده البرص، بصح الوضوء فيه لكن مع الكراهة. الماء الثالث شو قلنا عنه؟ طاهر غير مطهر، وهذا نوعين، إما أنه يكون ماء استعملناه بوضوء أو حطينا جاط واغتسلنا فوق منه، ما كافي على جسمنا نجاسة، اغتسلنا صار الماء شو؟ مستعمل، أو توضينا فوق جاط هذا الماء شو اسمه؟ مستعمل، طاهر غير مطهر. كمان شو في طاهر غير مطهر؟ إذا ماء حاطينه لنغتسل فيه وقعت ركوة البن فيه فصار لونه أسود أو بني، بعد فينا نغتسل منه أو نتوضأ منه؟ لا. ليه؟ لأنه صار ماء كتير متغير، إلا إذا جينا حطيناه بوعاء أكبر بقينا نزيد المي نزيد المي نزيد المي حتى صفي لونه، مثل فضيناه بركة مثلا، فمع مية البركة راح السواد مش الحال. أما طالما بعده ماء قليل ومغير لونه كتير أو طعمه أو ريحته مغيرة ظاهرة لا يصح الوضوء، اسمه ماء طاهر غير مطهر. هذا الماء الثالث. الماء الرابع شو هو؟ ماء النجس الذي لا يجوز التطهر به، بيوسع النجاسة وما بيشيل ما بيزيل النجاسة. شو هو هذا الماء النجس؟ الماء إذا كان قليل، شو عرف القليل شو هو عند العلماء؟ ما كان تحت القلتين، قلتين قريب 294 لتر تقريبا، 200 لتر، يعني 200 لتر يعتبر ماء كثير، 150 لتر ماء قليل، 190 لتر ماء قليل، 200 وما فوق جسمه ماء كثير. فإذا كان الماء قليل يعني تحت 194 وما دون، ما دون 194 شو اسمه؟ ماء قليل. هذا إذا وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، مثل شو؟ مثل البول أو الغائط يعني، أو الدم أو القيء الاستفراغ أو القيح العمل يعني، هذه نجاسة غير معفو عنها. إذا وقعت بالماء القليل لو ما تغير لونه، لو ما تغير ريحته أو طعمه، هذا ماء شو اسمه؟ نجس، ما في يستعمله بالطهارة. أما إذا كانت النجاسة معفو عنها، وقعت بماء قليل لو بكباية لقينا فيها دبانة ميتة، نحن أين فيها دبينة ميتة؟ ما نحن قتلناها وحطيناها فيها، وجدنا الدبينة ميتة، صرصور ميت بجاط بمي سطل مثلا، هذه معفو عنها ولا مش معفو عنها؟ هي نجاسة الحيوان الميت هذا الذي لا نفس له سائلة، غير الجراد والسمك هذا يكون شو؟ نجس. أما السمك والجراد طاهر، الجراد أو السمك لو فرخ سمك صغير طاهر هذا. أما الحيوانات الثانية الميتة مثل برغشة، دودة، عقرب، كرتيلة، لأنها ميتة بماء قليل، وهذا الحيوان لو قتل لا يسيل دمه، لا دم له سائل، قد ما هو صغير منه مثل الفارة أو البسينة بيسيل دمه لو قتلته. إن وجد في ماء قليل ميت بنفسه، مش نحن قتلناه حطيناه فيه، منشيل هالحيوان الميت وبنقدر نستعمل المي مثل ما بدنا، بالشرب، بالأكل، بالوضوء، يجوز، منه حرام، يجوز. أما إذا كان الماء كثير، قلنا 200 لتر وما فوق مثلا، وقع فيه نجاسات كثيرة، ولو وقعت بسينة فيه وماتت، وقع كلب فيه ومات، شلنا له الكلب من البركة فيها ميات الليترات، شلنا الكلب، شلنا هالبسينة، لأن الريحة ما تغيرت، الطعم ما تغير، اللون ما تغير، شو بيبقى هذا الماء؟ طاهر مطهر، طاهر مطهر، لأنه الماء كثير، فمهما يقع فيه من نجاسة ما دام لم يتغير، لم تتغير أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، فالماء شو اسمه؟ طاهر مطهر. أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه صار ماء شو؟ نجس. صار بدنا بقى نزيد، نبقى نكب مي، نزيد مي، نزيد ندلق فيه مي لحتى تروح الأوصاف اللي تغيرت فيه. بس تغير أوصافه يرجع يصفى لونه بعد ما دلقنا فيه مي كتير كتير، صفي لونه وشلنا منه هذا النجاسة، صفي لونه المي يرجع طاهر. أما ما دام متغير ما فينا نستعمل هذا الماء ولو كان كثير. عشان هيك ذكرت لكم بالبحر أحيانا بتصب أنايات مجارير أجلكم بالبحر، فالموضع الذي تغير من ماء المجرور هذا لا يجوز الاغتسال فيه ولا يجوز إزالة النجاسة فيه لأنه متغير هذا. أما اللي حد منه للصافي بعد شبرين تلاقي المي صافي فيك تستعمل منه، أما هذا اللي قبل شبرين ما فيه لأنه متغير بالنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه خلاص صار ماء نجس، هذا الموضع المتنجس. إذن هذا بالنسبة لي شروط الطهارة. هلا بس بدنا ننبه إنه أحيانا واحد بيفتح الحنفية بيلاقي بيجي لعنده مي كلسية بيضة، يعني هي شركة المي كلها صارت مرقة المي وين؟ بأرض كلسية، فعم تجي على الحنفيات ماء بيضاء كلسية، هذه يصح الطهارة بها. ليش؟ لأنه مجرى النهر هيك، مش إنه هن جابوا شوالات كلس وفضوها فيها حتى غيروا لون المي، هي بممرها، الممر اللي مرقت فيه المي مرقت بأرض كلسية فلا صار لون المي أبيض، أو مرقت بأرض كبريتية فصار لون المي أحمر. فهون لو كان التغير كتير لأنه تغيرها بشو كان؟ بممرها أو مقرها، مش بفعلنا نحن، مش بمكان نحن قادرين نبعد عنه هالشي وتركناه مكشوف صار تنزل زبالة فيه وغيرت له لونه، لا، هو ممر النهر هيك فأجت المي لعنا شو متغيرة فلا يؤثر ولو كان تغير كتير. أما إذا كان بركة أنا قادر غطيها سكرها وأنا تركتها أهملتها فصار يفوت عليها أشياء غيرت لها لونها فيني أتوضى منها، هذه لا، ليه؟ لأنه قادر صون الماء عن هالشي وأنا ما صنته، أنا أهملت، فعندئذ هذا الماء لا يصلح الطهارة به. أما إذا كان هو المي بطبعه بمكانه صار يطلع له حشيش، صار ينبت أشياء بقلب المي، خضرت المي، طحلب مثلا صار لون المي شو؟ أخضر، ما بيأثر. ليش؟ لأنه هذا بما في مقره حصل لون هذا، ليس بفعلي أنا، ما أنا جبت لون أخضر وحطيته بالبركة لخضرت، هو أخضر بطبعه بمقره أو ممره. واضح أحبابنا؟ هلا طبعا لو ما حفظتوا كل شيء عم نقوله، لكن فهمت المسائل مبدئيا هذا شيء منيح كثير، لو لم يحفظ كل شيء نقوله الآن، لكن مهم واحد لما مرقت عليها المسألة صار يعرف انه هيدي انا سمعنا كذا، هيدي سمعنا كذا، رجعت نسيت شيء ترجع تسأل عنه، هكذا العلم. العلم تسمع 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 أشياء تحفظها من أول مرة، أشياء تحتاج لها مرتين ثلاثة عشرة عشرين تحفظها، في أشياء يثبت المحفوظ فيها مرة واحدة تسمعها، في أشياء بدك تسمعها ثلاث مرات لتحفظها، في أشياء بدك تسمعها عشر مرات لتحفظها، في أشياء لو سمعتها مئة مرة قد ما تنحفظ معك، بس فهمتها ترجع شو بتعمل، تسأل ترجع بتراجع. لكن مبدئيا أن تسمع وتفهم هذا الفرض من علم الدين الضروري، أنك تسمع وتفهم لو لم تحفظ كل شيء. المهم الدرجة الأولى أن تسمع وتفهم، شيء ما فهمته بآخر الدرس تجي بتسألني عنه بوضح لك إياه أكثر. هلأ بالنسبة لمسألة الطهارة بدنا نأكد على أمر معين. إذا أنا بدي طهر شيء، إذا أنا بدي طهر شيء نجس وقدامي ماء قليل، شو بعمل؟ بجيب هالشيء النجس بغطه بالماء القليل لطهره، مثل ما بتعمل بعض النساء الجاهلات، الجاهلات اللواتي ما تعلمنا، أو بعض الرجال الجهلة اللي ما تعلموا، بيجيبوا النجاسة بيحطوها بالجاط وبيفركوا فيها، بيجيبوا ثياب الطاهرة بيحطوا بصير شو بيعملوا، بيعكوها كلها بمويه بنفس الجاط يلي دعكوا فيه النجاسة الأولانية، لاحظنا كيف؟ فصارت الثياب الطاهرة نجسة بشو؟ بفعل هذا الماء متنجس. طب الماء قليل، الماء تحت الميتين لتر، شو بدي أعمل أنا حتى أطهر نجاسة؟ شيل بكيلة من هالماء أو بمسك هالسطل هيدا وبدلق على النجاسة على بلوعة على مجرى على مصرف ماء فوق الثوب المتنجس لطهره. ما بجيب الثوب المتنجس بغطه بقلب الطنجرة أو بغطه بقلب الجاط أو قلب البرميل اللي فيه ماء قليل، هيك بكون شو عم بعمل؟ عم نجس الميات، عم نجس الوعاء اللي فيه الميات والثياب اللي عم حطهم بهالمي كله عم يتنجس. كيف واحد بده يصح صلاته بقى هيك يصلي بثياب بهالحاله متنجسه؟ ليش العلماء بياكلوا انه واحد بده يتزوج يتزوج وحده تقيه متعلمه بيرتاح، بيعرف اذا عم تغسل له ثيابه ثيابه طاهرين، مش عن جهل ما دريان شو عم بيصير. هلا لو اخذها وهي منها متعلمه النصيحه باول فتره زواجها منها يعجل يعلمها حتى الأمور كلها تعرف تأديها بالبيت، يطمئن أنه عم يصلي على مكان طاهر، عم يلبس ثياب طاهرين، ثياب ولاده طاهرين، وهكذا. إذن عندما يكون الماء قليلا لابد شو أنه نشيل منه ونصب على النجاسة لنطهر. أما إذا كان كثير مثل نهر بحر بركة كبيرة مستنقع نطهرها فيها، يعني ننزلها ونطلعها لحد ما ينزل الماء صافي بيمشي الحال، لأنه ماء كثير. هذا واضح أحبابنا؟ هلأ الفصحى في مذهب مالك، مذهب مالك عنده إذا الماء استعمل لو استعمل أكثر من مرة بيبقى طاهر، عنده فيك تستعمله لأكثر من مرة، يعني اغتسلت فوق جاط هذا الماء الذي جمعته من الغسل ما دام لم يتغير فيك تغتسل فيه مرتين أو ثالثة. مالك المذهب عنده موسع، مثل هيك مسائل الطهارة عنده كثير من مسائل الطهارة لاحظته قبل شوي عن الجبيرة ده عنده تسهيل، كذلك في الماء عنده الماء طهور ما دام لم يتغير، ما دام لم يتغير لا ينجسه شيء حتى يتغير، لاحظنا؟ كذلك قد ما استعملته بيبقى طاهر ما دام لم يتغير هذا الماء. أما عند الشافعي إذا استعملت الماء في رفع حدث صار الماء شو؟ مستعمل، فيك تشطف فيه بيت، فيك تنظف فيه شيء ما بده طهارة، فيك تستعمله بالطبخ، بس ما في تطهر فيه نجاسة أو تتوضأ فيه الماء المستعمل. هلأ من كان لم يجد الماء أو وجد الماء ولكن ضره استعماله، بده يتوضأ أو بده يغتسل، واحد بده يتوضأ أو بده يغتسل وفتش على الماء ما لقاه. هلأ مجرد ما لقيت ماء بالحنفية ما دغري بروح بتيمم، لأن العلماء بفرقوا بين المكان اللي فيه ماء عادة والماء المكان الذي ليس فيه ماء في الغالب. الصحراء غالبا ما فيها ماء، غالبا ما فيها ماء، لما حصل له شي واحد كرامي مثلا ينبع له ماء من الصحراء، أما الصحراء بحسب العادة ما فيها ماء. أما المدن مثل هون في الغالب في ماء، لو ما عندك عند الجيران، لو ما عندك بالدكان أنية الماء ب 500 ليرة صغيرة تتوضأ فيها أو ب 1000 ليرة كبيرة مثلا، قادر تجيب ماء تشتري ماء تتوضأ. ما تقول يي ما في مي بالحنفية تيمم جمعة التيمم، لا ما بيمشي الحال، لأنك فقدت الماء في مكان في ماء، تسأل عند الجيران تجيب، أو كنت مسافر أنت ما معك أصحابك معهم، تطلب من الرحل الذين معك ما دغري على التيمم وأنت قادر تسأل عن المي وتجيبه. التيمم بيكون عند طلب الماء وعدم وجوده، طلبت الماء وما لقيته، عندئذ تتيمم. هلأ الطلب كيف بيكون؟ طلب الماء في عندك شيء اسمه حد القرب، في شيء اسمه حد الغوص. تتكلم أول شيء عن حد القرب. حد القرب بيعتبروه 3 أميال، يعني حوالي 3 كيلومتر. إذا أنت فقدت الماء، إذا أنت فقدت الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء مثل بيروت، إلا بتسأل عند الجيران، تروح تحاول تشتري من الدكان، تجيب الماء من أي شخص بتظن أنه عنده ماء ولو بالشراء تشتريه. أما إذا كنت في مكان لا تعرف فيه ماء أو ليس فيه ماء، ما بتعرف فيه ماء ولا ما فيه ماء، شو بتعمل؟ إذا كنت تعلم في بمكان فيه ماء عن بعد 1500 متر، نصف فرسخ يعني، عبعد نصف فرسخ، إذا بتعرف فيه ماء عبعد 1500 متر تقريبا وما دون، يعني عبعد كيلومتر فيه ماء، فيه بعيد عنك نهر أنت بمنطقة بتعرفها، طلعت قريب من نهر الباروق أو قريب من نهر كذا مثلا، عارف أنه هلأ فيه 1000 متر توصل للنهر، فيك تتيمم شيء؟ لا ما فيك تتيمم، لأنه قادر توصل للنهر بدون مشقة بالغة، تمشي لك 10 دقائق ربع ساعة بالكثير توصل على النهر. هون ما فيك تتيمم لأن الماء موجود في حد القرب. حد القرب قديش؟ حد القرب قلنا 1500 متر تقريبا، تقريبا 1.5 كيلو تقريبا. إذا موجود الماء بهالحد وعلمت بوجود الماء في هذا الحد، ليس لك أن تتيمم، بتروح بتقصده بتتوضى منه أو بتغتسل منه. فعم نحكي نحن إذا كان الماء قادر يوصل له بدون مشقة بالغة مثل كيلو متر بينه وبين الماء، قادر يمشي له ويتوضى أو يغتسل، ما بيتيمم عند هذا. أما إن علم وجود الماء عن بعد 2 كيلو وما فوق، 2 كيلو 3 كيلو شو بيعمل بهالحال؟ إذا عرف وجود الماء أكثر من حد القرب صار فيه يتيمم. أما إن كان لا يعلم وجود الماء، ما بيعرف بمنطقة غريبة ما بيعرف حدا فيها ليسأل، موجود بمكان ما بيعرف فيه مي ولا ما فيه مي، أي حد يبحث هنا؟ يبحث بحد الغوص. شو حد الغوص؟ اللي هي 300 ذراع، يعني قريب 150 متر، شرقا غربا شمالا جنوبا بالاتجاهات الأربعة. منطقة ما بيعرف فيها مي، ما بيعرف انه في مي ولا ما في مي، شو بيعمل؟ يبحث في حد الغوص. حد الغوص قديش؟ 300 ذراع. قديه 300 ذراع بيعملوا؟ قريب 150 متر. فاذا راح بالاتجاهات الاربع 150 متر شرقا غربا شمالا جنوبا ما وجد الماء، عندئذ يتيمم. شوفوا قديش مساله طلب الماء مساله دقيقه. بعض الناس ما شاف مي بالحنفيه دغري على التيمم، كيف هيك؟ اذا ما لقيت عندك عند الجيران بتلاقي بالدكان، ورخيص المي اليوم خاصه مي الخدمه الاستعمال، ما شرط يكون مي صحه بدك توضى فيها، مهم ماء طاهر مطهر لو كان منه مكرر يصلح للشرب. اذا بتجيب، اذا كان بحثت بحد الغوص فلم تجد الماء، شو بتعمل؟ تتيمم. اما في بعض الاحيان بتكون الماء موجود حد منك، انت عايش حد نهر حد بير، بس انت معك علة بجسمك، مرض بجلدك، ما قادر توصل الماء، شو بتعمل؟ بصير مثلك مثل اللي فقد الماء، مثلك مثل اللي فتش على المي بحد القرب لا يعلم وجوده، وفي حد الغوص بحث فلم يجد، مثله مثل اللي حده المي وما قادر يستعمله. أو المي موجودة بس ببير واحد، وهذا البير قاعد أسد حد منه أو ضبع، إذا قرد بده ياكلك، خاف على نفسك ما يأذيك، أو في عدو ناطرك لتقرب البير بأنصك بيقتلك، شو بتعمل بهالحالة؟ الماء موجود لكن ما قادر تستعمله. مثل هذاك اللي فتش على الماء بحث عن الماء ما وجده، اثنين هون بيتيمموا بهالحالة، يتيمم الذي فقد الماء، إما فقدا حسيا، الحالة الأولى اسمها شو؟ فقد حسي، أو فقدا معنويا، الحالة الثانية الماء موجود بس معنويا ما قادر تستعمله لوجود عدو أو سبع، أو معك مرض بجسمك بيمنعك من استعمال الماء. هذا شيء اسمه فقد شو معنوي. فقد المعنوي أن يكون الماء موجودا لكن يوجد مانع من استعماله، إما عدو أو سبع أو مرض. أما الفقد الحسي شو؟ تفتش على الماء بحد القرب لا تعلم وجوده، وفي حد الغوص بحثت ما وجدت، شو بتعمل؟ تتيمم. هي قديش دقيقة المسألة، مسألة التيمم. بعض الناس مثل اللي كيمشين التراريح قال والمخدات عم بيتيمموا عليهم، شو عم تعملي يا خالتي؟ عم تنفضي؟ عم تعزلي البيت؟ لا والله عم بتيمم. عزعمها قال، عزعمها قال عم تتيمم، كيمشي المخدات التراريح عم تنفضهم، فكر انه هيك التيمم بيكون، كل شيء بيعمل غبره بفكروه بيصح فيه التيمم. لا، ما كل شيء له غبره بيصح فيه التيمم، بده يكون غبار التراب حتى يصح فيه التيمم. يعني اذا كان بيتك انت او بيتك على مطل على جنينه فيها تراب يصلح التيمم، هبت عاصفه فوضت عليك من التراب لوين؟ على التراريح والمخدات، اجى لعندك غبار التراب لوين؟ على التراريح والمخدات، في تتيمم عليهم. اما غبار اوساخ الصبابيط او غبار الزباله بجيبوا الهواء اللي عندك على البيت، هذا ما بيمشي حاله التيمم، بده يكون غبار التراب الذي يتيمم به حتى فيك تتيمم فيه، والا لا. اذن فمن كان لم يجد الماء او كان الماء موجودا ولكن كان يضره او وجد عدو او سبع يمنعهم استعماله، عندئذ يتيمم. كيف يكون التيمم؟ قلنا اما على تراب خالص طهور له غبار، عند الشافعي بس هيك التيمم، على هذا تراب خالص ما يكون معه جفطين وباطون، تراب على الحل له غبار، لو ضربت عليه هكذا يطلع له غبرة، مش تراب رمت البيضة. يعني عند الشافعي تراب رمت البيضة ما له غبار، ما بيصح في التيمم. حظنا كيف؟ بده يكون تراب لو ضربت عليه يطلع له غبار عند الشافعي، بس بهالتراب اللي ما يكون مخلوط معه جفصين وأشياء تانية، وما يكون عليه نجاسة نشفت أو نجاسة رطبة، ما يكون عليه نجاسة. إن كان يعلم أنه هذا التراب اللي عنده بجنينة صارت لبسينة جاية مدري كم مرة مبولي عليه، بعد ما شتت الدنيا لطهر التراب مبولي عليه للتراب هذا اللي له غبار نشف، ما بيجي بيتيمم عليه هذا. ليه؟ لأنه في بول، في بول رجع عليه ونشف، ما في يتيمم، هذا التراب نجس، فبده يكون تراب خالص طهور له غبار عند الشافعي. أما عند غير الشافعي المذاهب الثلاثة البقية مالكية والحنابلة والحنفية أجازوا التيمم في تراب رمت البيضة، فيك تتيمم عليه وإن كان بقى له غبار، لأنه هذا خلقة هيك، ما أنه مصنعينه معمول من مواد كيميائية مثلا، لا هو خلقة هذا التراب، بحصة البحر مثلا، بلاطة الرخام اللي ما في عليها مادة كاوتشوكية مثلا، أما في بلاط رخام أوقات بغلفوه بشو؟ بالجيلاتين، ما هيك؟ تلاقي في عليه شيء مادة مثل البلاستيك مغطيته، هذا ما فيك تتيمم عليه، بده يكون من الجهة الثانية اللي ما في عليها المادة حتى تكون عم تتيمم على البلاط مباشرة عند المذاهب الثلاثة. كيف بيكون طريقة التيمم؟ بضربتين، يضرب ضربتين، الضربة الأولى، الضربة الأولى يسن مستحب إذا كان في خواتم ساعات شيء بالإيدين بتشيلهم، الضربة الأولى تضرب بإيدك على التراب أو على الشيء اللي تتيمم فيه، أنت عم تنقل إيديك بيكون بقلبك شو عم تعمل؟ عم تنوي استباحة فرض الصلاة، انتبه معي، مش نويت الوضوء، نويت الطهارة، هذا اسمه استباحة، لأنه التيمم من خصائص أمة محمد، الأمم السابقة ما كان مشروعا لهم التيمم، كان إذا انقطع عنهم الماء يوقفوا الصلاة المدة التي انقطع فيها الماء، يفوتون هالخير هذا العظيم حتى يلاقوا الماء ليرجع يتوضوا ويصلوا. أما نحن الله عوضنا عن فقد الماء بشو؟ بالتيمم، حتى ما يفوتنا خير أداء الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أمة محمد خصت بشو؟ بالتيمم، خصت بالتيمم، فنحن إن فقدنا الماء نتيمم. فإذا التيمم بيكون بضربتين، الضربة الأولى تشلح اللي فيه، يسن أنه تشلح من إيديك الخواتم، إذا في محبس إيدها خاتم أو أي شيء من اللي هو بيمنع وصول التراب إلى اليد، أفضل أنك تشلحه بأول ضربة، تضرب ضربة الأولى بتمسح فيها شو؟ وجهك، بتنوي النية بتكون من وين مستمرة؟ من النقل، من وقت النقل التراب إلى حين مسح أول جزء من الوجه. أنت عم تنقل التراب عن الأرض لحد ما يوصل لوين؟ لوجهك، بكون النية مستمرة. إذا انقطعت قبل بتعيد الضربة، تعيد النية. عرفنا كيف؟ بدها تكون النية مستمرة من النقل حتى مسح أول جزء من الوجه. هيك ربط نويت التيمم الاستباحة بفرض الصلاة، بقيت مستمرة النية إلى حين لمس اليدين وين؟ تغبروا بالتراب، لمسة إيدك المغبرة بالتراب وجهك، والنية بعدها مستمرة. هكذا في مذهب الشافعي. بعض المذاهب ما اشترط هيك، إنه خلص فيك تضرب وتنوي. أما الشافعي لما تكون النية عند أول العمل، كيف أنت عم تكبر كون عم تنوي في مذهب الشافعي؟ هون كمان هيك النية مستمرة من النقل لوين؟ لحد مسح أول جزء من الوجه بالتراب الخالص الطهور الذي له غبار. فنويت التيمم الاستباحة فرض الصلاة، فإذا التيمم هو عبارة عن شو؟ استباحة فرض الصلاة، مش طهارة للصلاة، استباحة فرض الصلاة. مسح وجهه بأول ضربة، الضربة الثانية إذا كان بعد ما شال الخاتم وجب أن يشيل الخاتم، أو إذا في بإيده شيء محمس أو شيء بيشيله حتى يكونوا إيديه كلهم مكشوفين، يضرب الضربة الثانية. الضربة الثانية ما بدها نية، خلص النية كانت مع الضربة الأولى. الضربة الثانية يمسح فيها إيديه لوين؟ إلى المرفقين، بهالغبرة هذه اللي علقت على إيده، اللي علقت على إيديه اثنين، بالشمال بيمسح اليمين وبالكف اليمين بيمسح الإيد الشمال. بأي طريقة غبر إيديه ووجهه بيمشي الحال، لكن أحسن هذه الطريقة اللي ذكرناها. الإيدين بيعمل هيك، أصابع إيديه بيمسح فيهم إيده من وراء، وبطن الإيد من هون راحة بيمسح فيها بطن اليد بهالطريقة هيك هيك. لاحظنا؟ بالشمال بيمسح اليمين، الأصابع بيعمل فيهم الإيد من وراء، وباقي الإيد بيحطها على بطن اليد، والإصبع بيمسح فيه الإصبع. لاحظنا كيف الإبهام مع الإبهام؟ نفس الشيء إيد الشمال، الأصابع بيعمل فيهم ظهر اليد من الخلف، يرجع باقي اليد، باقي بطن اليد بيعمل شو؟ بطن اليد اليسرى، والآخر شيء الإبهام بيمسح فيه ظهر الإبهام الآخر. واضحة الطريقة؟ هيدي يسن هيك. أما لو بأي طريقة غبر إيديه رجع إلى المرفقين بيمشي حاله، حتى ما نفكر إنه إذا ما هيك ما بيصح. بيصح، لكن هذه الطريقة الأمثل الأكمل. يعني في يصلي فيه العشاء ويصلي بعدين قيام رمضان بنفس التيمم. أما إذا بده يصلي فرض تاني بده يعمل تيمم جديد، بده يرجع يعمل تيمم جديد لكل فريضة تيمم. والتيمم يبطل بالردة، أما الوضوء لا. إذا كان متيمم وارتد بده يعيد التيمم. إذا كان متيمم وقع بالكفر سب الله وتشهد، واجب عليه يتشهد فورا، يروح بعيد التيمم. أما الوضوء فلا. كمان متى يبطل التيمم بالنسبة لمن فقد الماء؟ عند وجوده. ما بتسمعوا إذا وجد الماء بطل التيمم؟ هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمن تيمم لفقد الماء، مش بكل الأحوال إذا وجد الماء بطل التيمم، لأنه الذي تيمم لأجل وجود علة ولو وجد الماء لا يبطل التيمم. عرفنا يعني من قاعدة هيدي؟ إذا وجد الماء بكل الأحوال يبطل التيمم؟ لا، ما بكل الأحوال يبطل التيمم، لأنه في ناس بيتيمموا ليش؟ الماء موجود حد منهم بالأصل هن قاموا تيمموا، هيك؟ ما الماء حده، ليش تيمموا؟ لأنه عنده المانع من وصول الماء لعضو المغسول، أو وجد الماء لكن حده في سبع أو ضبع بده يأكلني، أو عدو بده يقتلني، بيبطل التيمم شيء؟ لا، ما بيبطل التيمم. لاحظنا كيف؟ أما إذا كنت بالصحراء ما لقيت المي، تيممت أو اجت هليكوبتر قبل ما تدخل بالصلاة زتت لك بقشة مي قدامك، شو صار فيك هون؟ بطل التيمم فورا، لأنه أنت تيممت لأجل شو؟ فقد الماء. اجت هليكوبتر عرفوك هون، أسعفوك، زتوا لك مي قدامك، صار الماء أمامك، فيك تصلي هلا بالتيمم؟ لا، لأنه بعد ما دخلت بالصلاة. أما إن كنت صليت خلصت صلاة بعدين زتوا لك المي، فيك ما تعيد. إذا بدك تعيد مع الماء لا بأس، بس فيك ما تعيد لأنك تيممت في مكان يندر فيه وجود الماء. أما لو كنت تيممت بمكان مثل بيروت يغلب فيه وجود الماء، وجدت الماء لو بعد الصلاة بدك تعيد الصلاة. فرض تعيد الصلاة. ليه؟ لأنك تيممت وين؟ في مكان يغلب فيه وجود الماء. لاحظنا الفرق بين الصحراء وبين بيروت. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة والإسلام والتمييز. وكذلك أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، والستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين، وبما يستر ما بين السرة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب إلى الأسفل. هذا المقطع هنشرحه بسرعة. ومن شروط صحة الصلاة، الصلاة حتى تكون صحيحة، حتى تكون الصلاة صحيحة لا بد من استقبال القبلة، يعني استقبال جرم الكعبة اللي هو بمكة. من كان في مكة يستقبل جرم الكعبة، ينظر إليها من أي جهة من جهاتها بيصلي، من جهة الباب، من جهة الميزاب، من جهة الحطيم، أي مكان، طالما وجهه إلى الكعبة هذا استقبال للقبلة. ما شرط يكون يعني زاوية معينة منها، من كان عند الكعبة يستقبل أي الكعبة من أي جهة كانت. هلا بالنسبة لنا هون نحن ما شايفين الكعبة، لكن بالاجتهاد نجتهد. نحن صار لبنان الجهة الشمال الغربي، لبنان صار شمالي غربي الكعبة، فبدي توجه لوين؟ إلى الجنوب الشرقي. قاعدة دائما أهل المشرق بيتوجهوا للمغرب، وأهل المغرب لوين؟ إلى المشرق، وأهل الجنوب إلى الشمال، وأهل الشمال إلى الجنوب. لاحظنا هذه بأي بلد كانوا من البلاد، مشرق مغرب شمال جنوب، دائما الاتجاه المعاكس لإله، أهل المشرق إلى المغرب، أهل المغرب إلى المشرق، أهل المشرق إلى المغرب. أما اللي هن أهل الجنوب، أهل الشمال الغربي مثل لبنان، لبنان شمال غربي، يعني مثلا إذا اعتبرنا الكعبة هون بالنص، هلأ هون الجنوب، هونيك الشمال، هذا الشرق وهون الغرب، الكعبة بالنص، ما لبنان صار بأي جهة؟ هونيك، بس ما جاي بالنص تمام على وسط الكعبة، لا جاي متطرف لجهة الغرب. فعشان هيك نحن متوجه لوين؟ إلى الجنوب الشرقي، ما بنتوجه دغري إلى الجنوب، إلى الجنوب الشرقي قليلا حتى نكون شو أصبنا جرم الكعبة. هذا إذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. حتى طيب اللي بالطيارة شو بيعمل؟ بينزل جسمه نزول؟ لا، بيعتبر انه في من الكعبة خط عمودي الى السماء بتوجه لإله، يعني بيبقى بتوجه حسب الطيارة وين موجودة. اذا الطيارة بعدها جهة لبنان بتوجه كمان الى الجنوب الشرقي، الطيارة بعدها مقلعة من مطار بيروت عليت بالجو، وين بتوجه؟ كمان الى الجنوب الشرقي، ما حيتغير اتجاهه. نحن شمال مكة، شمال غربي مكة، كل بلاد الشام تقريبا هيك، إذا الشمال الغربي. أما اليمن، اليمن صار جنوب، فأهل اليمن توجهوا للشمال، أهل اليمن والحبشة توجهوا لوين؟ إلى شمال، إلى شمال الأرض، يعني بيطلع بيشوف النجم القطبي بوجهن. أما نحن النجم القطبي وين بنحطه؟ النجم القطبي جاي جهة الشمال، وين بنحطه؟ مع شوية ميل، ما هيك؟ يعني في عنا شوية ميل، يعني شوي على دينتنا الشمال، بس نتوجه هيك قريب لدينتنا الشمال شوي حتى نكون جنوب شرقي. هذا بالنسبة لأهل الشمال بيحطوا نجم القطبي وراهم، أهل الجنوب بيحطوه بوجهن، أهل المشرق عن دينتهم اليمين، وأهل المغرب عن دينتهم الشمال. نجم القطبي بيكون هون لأهل المغرب. هذا استقبال القبلة. بعدين دخول وقت الصلاة، فلا بد من أراد أن يصلي أن يكون متحققا متيقنا من دخول وقت الصلاة بالمواقيت اللي ذكرنا لكم إياها بأول درس أخذناه بالفقه، ذكرنا لكم مواقيت الصلوات بالطريق الشرعي، مش عن طريق الساعة والرزنامة بس، لأن الساعة والرزنامة بتفيدك في بلادك، أنت متعود تعرف، تعودت تأنتين الظهر العصر ومعك توقيت البربير. أما بلاد تختلف بالمشرق والمغرب ما فيك تعتمد نفس الرزنامة، فبدك تجتهد بحسب الطريقة الشرعية اللي قلناها بالنسبة للصبح، يعني بيدخل الظهر العصر والمغرب والعشاء بالطريق الشرعي. فإذا بده يكون متأكد من دخول الوقت بالطريق الشرعي أو عن طريق سماع مؤذن ثقة كمان بيمشي الحال، أو سألت واحد ثقة فقال لك دخل الوقت، يجوز لك أن تصلي أيضا. يعني مش مثل مسألة القبلة لابد تجتهد بنفسك، بالقبلة بدك تجتهد أنت بنفسك إن لم تكن ترى الكعبة، إذا عندك استطاعة للاجتهاد تجتهد بنفسك. أما الأعمى بيسأل غيره بالنسبة للقبلة، الأعمى بالنسبة للقبلة يسأل غيره، كمان الصبي الصغير اللي ما بيعرف يجتهد بيسأل الكبير، أما الكبير واللي بيعرف يجتهد ما بيسأل غيره، يتعلم كيف يجتهد القبلة وهو يجتهد بنفسه. أما بالنسبة لوقت الصلاة تستطيع أن تسأل شخص ثقة، أو تكتفي بأذان المؤذن الثقة، أو ديك مجرب. ديك مجرب يعني مش كل لحظة بصيح، ما بتميز الصياح المضبوط والصياح ديك الذي معروف أنه بصيح عند أذان الصبح مثلا بالتمام، جربته عطوه كل ما تفتح عينيك على صياح الديك بتلاقي دخل الصبح. النبي كان أحيانا يوقظه الديك لصلاة الصبح، آخر مرة يقوم فيها لصلاة الصبح يكون الديك صاح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لصياح الديك وعلم أنه دخل وقت الصبح. ففيك تعتمد الديك المجرب أو مؤذن ثقة أو رجل ثقة يخبرك أنه دخل الوقت، أو أنت تراقب بنفسك بالطريقة الشرعية. وأيضا أن لا تعتقد فرضا من فروضها سنة، يعني أنت عم تصلي الصلاة بدك تعتقد أن الصلاة عم تصليها فرض، الصلوات الخمس فرض علينا، فاللي عم يصلي صلاة من الصلوات الخمس وهو في ظنه أنها مستحبة وليست فرضا، لو كان قريب عهد بإسلام لا يكفر، إذا كان قريب عهد بإسلام لا يكفر، لكن يقال له هذه الصلاة تعيدها لأنك كنت تظن أنها سنة. أما اللي هو عايش بيناتنا وبيعرف أن الصلوات الخمس فرض ومصلى على اعتقاد أنها سنة كفر، بده يتشهد يرجع عيد الصلاة، لأن الصلوات الخمس فرض لا يجوز إنكار فرضيتها أو الشك في فرضيتها. فإذا من صلى وهو معتقد أن إحدى الصلوات الخمس سنة ليست فرضا ما صحت صلاته، عليه أن يعيد هذه الصلاة. كذلك إذا اعتقد ركنا من أركانها السبعة عشر أنه سنة. الصلاة كم ركن إلها؟ 17. إن شاء الله درسنا الجاي بالفقه بالصلاة حيكون بأركان الصلاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.